ちょっと苦しい。الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا فيما مضى ذكرنا أن المعتقد يؤخذ من الكتاب والسنة، وأنه لا يؤخذ من الأهواء ولا من المعقولات، وإنما هو الاتباع. ثم ذكرنا أيضا أن أهل السنة والجماعة يسيرون على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، ويتركون البدع ولا يجالسون أهل الأهواء، ويتركون البحث الجدلي على طرائق اليونان وغيرهم في مباحث المعتقد. ثم بعد ذلك ذكرنا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما ورد في هذه النصوص، ومن ذلك أنهم يثبتون أن الله تعالى يرى يوم القيامة، ويثبتون أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويثبتون أن أعمال العباد توزن يوم القيامة، ويوزن العباد أنفسهم. وكذلك يؤمنون بالحوض وبعذاب القبر، ولعلنا نواصل الكلام في ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أحمد غفر الله له ولشيخنا وللتابعين في كتابه في أصول السنة، ولأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم فضل من قلوبكم وكلنا من الناس بعد أن اقتربوا وصاروا بعدهم، فيمر بهم إلى نفس على باب الجنة كما جاء في الحديث كيف شاء الله وكما شاء.
من عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم ربه جل وعلا في بعض العباد أو في ما يتضايقون منه فيما يتعلق بوقفتهم يوم القيامة. والشفاعة المراد بها أن يكون المرء مع غيره لتحقيق أمر لذلك الغير، مأخوذ من الشفع، وهو الذي يكون بعد الوتر، فالوتر واحد والشافع اثنان، فلما جاء الشافع والمشفوع له قيل شافع. والشفع والشفاعة قد وردت النصوص بها وبإثباتها وببيان أنها على أنواع، لكن لها شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع، فلا يشفع أحد كائنا من كان حتى يأذن الله للشافع، فإذا لم يأذن الله للشافع فإنه لا يتمكن من الشفاعة عند الله عز وجل، ولا تقبل شفاعته عنده سبحانه. الشرط الثاني رضا رب العالمين عن المشفوع له، فإذا لم يرضى عن المشفوع له لم تحصل هناك شفاعة. والشفاعة على أنواع، النوع الأول الشفاعة العظمى وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك أن الناس في يوم الموقف في يوم القيامة يقفون في الموقف العظيم وتقرب الشمس منهم ويلزمهم العرق إلزاما ويكونون في كرب عظيم لا يدرون هل يكونون من أهل الجنة أو من أهل النار، فيأتون إلى الأنبياء عليهم السلام فيستشفعون بهم عند الله، يأتون لنوح ثم يأتون إلى إبراهيم ثم يأتون إلى موسى ثم يأتون إلى عيسى، وكل منهم يعتذر من الشفاعة عند الله. يقول الأقوام ألا ترون ما نحن فيه، ألا ترون ما حل بنا، فكل واحد منهم يعتذر بعذر ويذكر ذنبا إلا ما إن شاء الله، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. فذلك المقام الذي تحمده عليه الأمم كلها. ثم بعد ذلك يأتي حتى يقوم بين يدي الله فيسجد ويطلب من الله ويحمد الله جل وعلا بمحامد كثيرة يفتحها الله عليه في ذلك الوقت. ثم يقال له يا محمد قم سل تعطى واشفع تشفع، فيشفع حينئذ في ذلك المقام من أجل أن يحاسب العباد. وهذه الشفاعة موطن اتفاق في الجملة عند أكثر أهل الإسلام. والنوع الثاني أن يشفع في أناس في النار من أجل أن يخفف عنهم من عذابها. والنوع الثالث أن يشفع في أناس من أهل الجنة أن ترفع درجاتهم. والنوع الرابع أن يشفع لأناس دخلوا النار من أجل أن ينتقلوا من النار فيصبحوا في الجنة. وهذه الشفاعة أثبتها أهل السنة والجماعة، واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين أن أناسا أمر بهم فأدخلوا النار، ثم إن الله جل وعلا يخرجهم بعد ذلك من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيأمر بهم إلى نهر على باب الجنة فينبتون كما ينبت الحميل على مجرى السيل، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. وجاء في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذا تقرر هذا فإن المعتزلة نفوا هذا النوع من الشفاعة، وقالوا بأنه لا يثبت أن يدخل أحد النار ثم يخرج منها مرة أخرى. لماذا قالوا بذلك؟ لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة كافر أو في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، ومن ثم فإن مصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها. الخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، ومرجع القولين إلى شيء واحد وهو التخليد في نار جهنم. ولذلك نفوا أن يكون بعض العباد يخرج من الجنة بسبب هذه الشفاعة، لأن هذا يناقض عقيدتهم وما يرونه. ومنشأ هذا أنهم يقررون القول ثم بعد ذلك يصنفون النصوص بناء عليه، فما وافقها قبلوه وما لم يوافقها أولوه أو جحدوه وأنكروه. وما دام أنه قد ثبت هذا المعنى بأحاديث كثيرة، بل هو في القرآن قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا تنفع عنده الشفاعة إلا لمن أذن له. فدل هذا على إثبات الشفاعة. نعم.
قال
هذا من ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد حذر أمته المسيح الدجال. وجاء في الأحاديث شيء من صفته، فمن صفته أن معه جنة ونارا، وأنه يدعو الناس إلى تأليهه، وأنه يأتي ويدور على البلدان في زمن متقارب، وأنه إذا خرج عالم الناس بخروجه بعد خروجه بوقت قصير، وأنه يدعو الناس إلى الإيمان به، وأنه يدخل جميع البلدان إلا مكة والمدينة، وأنه إذا جاء إلى المدينة جاء على نقب من نقابها، فخرج من المدينة كل كافر ومنافق حتى يؤمن به، ويخرج رجل من أهل السنة والإسلام فيجادله ويناقشه فيقول للناس: ألا أريكم؟ ثم يأمر بشقه نصفين فيمر من بينهما، ثم يعيده مرة أخرى فيقول ذلك الرجل: الآن ازددت إيمانا ويقينا أنك الكذاب الذي أخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يمكن منه بعد ذلك. وقيل له المسيح لأنه يدور على البلدان ويسيح فيها، والدجال لأنه كاذب ليس بصادق. وقد جاء في الأحاديث وصفه بأنه أعور، وأن الله جل وعلا ليس بأعور، وعنده جنة ونار، من دخل في جنته وجد النار، ومن دخل في ناره وجد عيشة هنية. ويدلك هذا على عدم الإسراع في تصديق كل من ادعى خيرا أو ادعى دعوة، ولو كان معه ما يظهر أنه كرامة أو أنه معجزة، حتى يتحقق الإنسان من حاله ويعرضه على النصوص الشرعية. وقد كذبت بعض الطوائف بالمسيح الدجال، قالوا لأنه لم يرد في كتاب الله عز وجل، والسنة دليل مستقل يجب علينا الإيمان بها تحكيمها والعمل بما فيها من النصوص. نعم.
قال الإمام أبو بكر رضي الله عنه
قال المؤلف هنا: الإيمان قول وعمل. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإيمان له أركان، منها الأقوال والاعتقادات والأعمال. ويدل على هذا النصوص التي وصفت العديد من الأقوال والأفعال والأعمال بأنها إيمان. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل قول لا إله إلا الله من الإيمان، وجعل الحياء وهو من أعمال القلوب من الإيمان، وجعل إماطة الأذى عن الطريق وهو من الأعمال من الإيمان. وقد قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، فسمى الصلاة وهي من الأعمال إيمانا. والنصوص في هذا كثيرة. إذا تقرر هذا فإن الأقوال ركن في الإيمان، والأعمال ركن في الإيمان، والاعتقادات ركن في الإيمان. فإن قال قائل هل الأعمال شرط لصحة الإيمان أو شرط لكماله، فماذا تقولون؟ شرط صحة، شرط كمال؟ خطأ، والأول خطأ. نقول الأعمال ركن في الإيمان، فالإيمان من أركانه الأقوال، ومن أركانه الأقوال والأعمال والاعتقادات. فمن قال هو شرط أن هذا خطأ، لأن الأعمال جزء من الإيمان. الشرط يكون قبل الشيء ولا يكون من أجزائه. الطهارة شرط في الصلاة، هل هي جزء من الصلاة أو أمر مستقل سابق له؟ فحينئذ الشرط يكون سابقا أو مقارنا، ويكون فعلا مستقلا، بينما الركن جزء من الماهية. ومن هنا فالركوع ركن في الصلاة لأنه جزء منها، وهكذا الاعتقادات والأقوال والأعمال ركن من أركان الإيمان. وهذا الإيمان بمثابة الشجرة، منها ما هو من الأوراق، ومنها ما هو من الأغصان، ومنها ما هو من الجذور، ولكل حكمه. فمثلا السنن الرواتب هذه من الإيمان، لكنها ركن مكمل، ولا ينقص الإيمان، لا يزول الإيمان بذهابها، لكن الإيمان ينقص، كما أن الشجرة تنقص بذهاب بعض أوراقها. قال المؤلف: يزيد وينقص، يعني أن الإيمان يزيد إذا فعل العباد الطاعة. يدل على ذلك قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والنصوص في هذا كثيرة. وينقص لأنه إذا كان يزداد فمعناه أنه ينقص، من باب دلالة التلازم. وإثبات كون الأعمال يزيد وينقص هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة الذين يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ويقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقد تركوا ظواهر هذه النصوص السابقة التي تدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وتدل على أن الإيمان يزيد وينقص. واستدل المؤلف على الزيادة بقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والنصوص في هذا عديدة، ومثل هذا أيضا الكفر، فإنه قد يكون أقوالا وقد يكون أفعالا وقد يكون اعتقادا. فالظن أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد ظن خاطئ، هو طريقة المرجئة الذين يقولون لا يكون الكفر إلا بالاعتقاد. وقد جاءت النصوص بتكفير من قال قولا أو فعل فعلا، كما في قوله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهم إنما تكلموا وحكم عليهم بمجرد كلامهم. وكذلك يزيد الكفر وينقص وليس على رتبة واحدة، ويدل على ذلك قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وقوله جل وعلا يدل عليه أيضا قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. إذا تقرر هذا فبعض الأعمال تكون كفرا، ومن أمثلة ذلك من استهان بالقرآن فوضعه في القاذورات كفر بذلك ولو لم يعتقد جواز هذا، فلا يشترط فيه الكفر بالاعتقاد بل يكفي إذا كفر بفعله. وأما التروك فترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم كما قرره المؤلف هنا، ويدل خلافا لجماعة كثيرة من أهل العلم الذين يرون أن تركها لا يعد كفرا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل أو الشرك ترك الصلاة. ومن هنا فإن ظواهر النصوص تدل على هذا القول، ويدل عليه قوله تعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ويدل عليه قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ويدل عليه أيضا نصوص عديدة. وهذا القول هو قول الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، وجمهور أهل العلم على خلاف هذا القول، ولكن ظواهر النصوص السابقة تدل لمذهب أحمد. فإن قال قائل بأنه قد ورد في الحديث أن رجلا يدخل الجنة وهو لم يعمل من الخير ولم يعمل خيرا قط، فنقول هذا على صنفين: الصنف الأول من آمن ودخل في الإسلام ثم بعد ذلك جاءته الوفاة قبل أن يأتي وقت الصلاة، فمن آمن فدخل في الجهاد فمات بسبب ذلك. النوع الثاني أناس جهال لا يعرفون وجوب الصلاة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة كما ورد ذلك في سنن ابن ماجه، فمثل هذا لا يدل على عدم تكفير تارك الصلاة، وذلك لأن هؤلاء كانوا جاهلين لوجوبها. إذا تقرر هذا فإن القول بتكفير تارك الصلاة ليس من الأقوال الشديدة ولا من الأقوال الغليظة، بل هو في الحقيقة أسهل من القول الذي يقول بعدم تكفير تارك الصلاة. وذلك لأننا إذا قلنا تارك الصلاة كافر يعني أنه إذا أسلم وإذا أعاد للصلاة فإننا لا نطالبه بإعادة ما مضى من الصلوات، فالقول بذلك بتكفير تارك الصلاة أسهل من جهة أنه لا يطالب التائب بإعادة ما مضى من صلواته، ولا يطالب التائب بإعادة صيامه، ولا يطالبه بإعادة ما مضى من عباداته، وإذا قلنا بعدم تكفيره فإننا حينئذ نقول بأنه يجب عليه أن يعيد ما مضى من الصلوات. نعم.
قال رحمه الله
تقدم معنا فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم منزلتهم ورفعة درجتهم، والآن يريد المؤلف أن يقرر الأفضل في الصحابة، فقال خير الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر في مواطن عديدة، وقال سدوا كل خلة في المسجد إلا خلة أبي بكر، وقال إن صاحبكم خليل الرحمن، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وفيه نصوص كثيرة تدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لأداء الصلاة إماما فنوقش في ذلك فأصر عليه ولم يرتضي بإمامة غيره. وأبو بكر الصديق قد وصفه الله بالصحبة في قوله جل وعلا إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وأكرمه الله بالصحبة. وثم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق ماله في نصرة الإسلام وأهله، وقد قال الله تعالى عنه فما له من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني أنه ليس لأحد من الناس عليه نعمة يطلب منه وفاها ومقابلتها إلا أن يفعل ذلك لوجه الله تعالى. إذا تقرر هذا فإن أبا بكر الصديق قد أجمع الصحابة على تقديمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليه في المرتبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أعطاه الله جل وعلا خلافة أبي بكر لقرابة 10 سنين وأكثر من ذلك. ثم إن عمر قد جاءت نصوص عديدة في فضيلته والثناء عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الشيطان واديا وسلك عمر فجا لا تركت لو سلك عمر فجا لسلكت الشياطين فجا غيره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من سبقكم محدثون ملهمون، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب. وقد جاءت منهم موافقات عديدة وافق فيها الحكم الشرعي قبل نزوله، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة، وأجمع الصحابة على تقديمه على غيره في الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يليهم في الأفضلية عثمان رضي الله عنه، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على عثمان بعد اليوم شيء. وقال: من يشتري بئر رومة فيكون له مثلها في الجنة، واشترى جيش أو جهز جيش العسرة بـ700 من الإبل بأقتادها وأحلاسها. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ والنصوص في ذلك كثيرة. قال المؤلف: نقدم هؤلاء الثلاثة على الترتيب كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ولم يقع اختلاف بين الصحابة في ذلك، وإنما وقع الاختلاف في التفضيل بين علي وعثمان بعد وقت الصحابة. ثم بعد عثمان نقدم علي رضي الله عنه، ولم يذكر المؤلف عليا في السياق الأول لرغبة المؤلف في الموافقة لحديث ابن عمر الذي ذكرته لكم. وقد ورد في فضل علي أحاديث كثيرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان علي مولاه كنت مولاه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنصوص في فضل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كثيرة عديدة. ثم بعد ذلك أصحاب الشورى، وقد ذكر منهم المؤلف علي، فيبقى طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. قال: وكلهم يصلح للخلافة. وقد جاءت نصوص ببيان فضيلتهم ومزيتهم. قال المؤلف: وكلهم إمام، يعني كلهم صالح لأن يقتدى به في الخير، وأن يكون عمله وقوله حجة يستدل بها. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه في مواطن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على أهل بدر، فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك، لعل الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ثم بعد أهل بدر، أهل بدر ليسوا على رتبة واحدة، بل بعضهم أميز من بعض بصفات أخرى، إما لقدم الإسلام أو قدم الهجرة أو لكثرة الأعمال الصالحة التي أداها العبد في نصرة دين الله جل وعلا. ثم بعد هؤلاء بقية الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الحديث تحصل بصحبته ولو لساعة واحدة، فمن رآه وصحبه فهو من أصحابه. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر طائفة يغزون، طائفة من أمته يغزون، فيقال لهم: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي لفظ: هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: فدل هذا على أن من المستقر عندهم أن الصحبة والرؤية مترادفة، يطلق أحدهما ويراد الآخر. ولذلك أبدل الصحابي هذا اللفظ في الحديث. قال: وفضيلة الصحابة على مقدار مدة الصحبة. فكلما طالت الصحبة كلما دل ذلك على فضيلة صاحبها. ثم بعد ذلك: من كان في ذلك القرن الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولو لم يأتي إلى النبي ولم يصحبه. وهؤلاء من التابعين، من كان في عهد النبوة فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه فإنه يعد من التابعين. والصحابة أفضل من التابعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه.
قال
قرر المؤلف هنا ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في باب الولاية، وهذا تحكمه أمور: أولها وجوب السمع والطاعة للأئمة، وقد جاء في هذا نصوص كثيرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره وعلى أثرة عليه. الأمر الثاني أن الطاعة للولاة تجب ولو كانوا فجارا، ما لم يأمروا بمعصية فإنهم يطاعون في غير تلك المعصية. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من خرج عن السمع فمن خرج عن الطاعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. فإن قال قائل بأنهم قد أفسدوا وحصل منهم وحصل منهم، قيل: النصوص تدل على هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة للولاة، فقيل له وذكر أن بعض الولاة يؤخر الصلاة، فقالوا: ألا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، وذكر منهم رجلا بايع إماما فأعطاه صفقة فؤاده وتمرة يده، فإن أعطاه وفى وإن لم يعطه لم يفي، فدل هذا على وجوب السمع والطاعة مطلقا ولو كان مهما كان. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع لأميرك، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فدل هذا على أن من ولي أمر المسلمين وجب طاعته ولو كان فاجرا، إلا أن يأمر بمعصية، فحينئذ لا يطاع في ترك تلك المعصية، في ترك ذلك الواجب أو في عمل تلك المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ثم ذكر المؤلف جزءا ثالثا متعلقا بمن تثبت له الإمامة والولاية، فقال: من ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به فإنه إمام تجب طاعته، وكذلك من غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فحينئذ تثبت الولاية له ويتجب طاعته. وأما من لم يكن له ولاية ولم يكن له سلطة فهذا ليس من أهل الولاية في شيء، وإن بايعه من بايعه فإن هذه لا قيمة لها، خصوصا إذا كان هناك إمام قد استقرت الأمور عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتل الآخر منهما كائنا من كان. يبقى هنا مسألة، وهي أن من استولى على بلد، إن كان هذا البلد ليس له ولاية ولا إمام قبل ذلك فتغلب عليه، فحينئذ لا يقال هذا التغلب من الأمور المحرمة، وتجب طاعة ذلك الإمام وتثبت له أحكام الإمامة. وأما إذا كان هناك ولاية فلا يجوز للإنسان أن يخرج عن الولاية، والنصوص قد وردت في ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وأي مفارقة للجماعة مثل عدم اعتقاد الولاية. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم، فإن رأيتم منه شيئا تكرهون، فمن رأى من إمامه شيئا يكرهه فليأتي الذي هو خير وليترك ما يكرهه، فإنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم.
قال المؤلف: غفر الله له لشركنا ولكافرين، والغفر الله عن المصائب يوم القيامه، الضر والسالك الا اشراك وقسمه السيف والفرق والتوفيق الى الائمه ماض، ليس لاحد ان يطعن عليهم ولا ينازعهم، وتكره الصدقات اليهم جائزه ونافذه، ومن تبعها اليهم اجزلت عنه برا كان او فاجرا، وصلاه الجمعه من خلفه وقسما وزاد جائزه باقيه تامه مراعتين، من اعاده ما اعتبره الشجر ثابت من الاثار وقائمه بسنته ليس له من فضل الجمعه شيء، ان لم يرى صلاه خلف الائمه من كان برهم وفاجرهم، فالسنه ان تصلى معه مراعتين من اعاده ما اعتبره الشجر، ويبين بأنها تامة لا يرمي في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخالق عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخالق عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على وجه السنة والطريق.
قال المؤلف: والغزو معظم، يعني أن الجهاد للعدو من غير المسلمين لا زال ويبقى سنة إلى قيام الساعة، ولكن لهذا الغزو شروط، من لم يكن قد امتثل لهذه الشروط فإن قتاله وغزوه لا يكون قتالا شرعيا، بمثابة من أدى الصلاة ولم يتوضأ أو لم يستقبل القبلة، هل تصح صلاته؟ صلاته ليست بصحيحة. هكذا في الجهاد، فإن الله تعالى قد أمر بقتال المشركين والكفار، فقال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، وقال جل وعلا: فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والنصوص في هذا كثيرة. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لكن هذا القتال لا بد أن يكون معه شروط، وإلا لم يكن جهادا شرعيا. ومن أمثلة هذه الشروط أن يكون مع إمام، فلا يصح للناس أن يقاتلوا العدو بدون أن يكون معهم إمام، لأنهم إذا قاتلوا العدو وكذلك كان فعلهم يؤدي إلى مفسدة أعظم من مفسدة ترك القتال، وذلك أن الناس إذا كانوا فوضى لا يقوم بتنظيم أمورهم أحد، فإنهم لن ينتظم جهادهم ولن يتمكنوا من عدوهم. ومن شروط الغزو أيضا أن يكون هناك قدرة على العدو فيما يغلب على الظن، والدليل على الشرط الأول وهو أنه لا بد من أن يكون الجهاد مع إمام، قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك الأعيان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. والناس قد تخفى عليهم أشيء من أحوال المعارك أو أحوال العدو، فإذا لم يكن معهم إمام ينظم أحوال المسلمين ويرتبها فإنهم سيكونون فوضى ولن يتمكنوا من مرادهم. والجهاد ليس المراد به إرغام الآخرين على دخول الإسلام، فإن الله تعالى قال: لا إكراه في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود والنصارى والمجوس وأخذ منهم الجزية، وإنما المراد بذلك إبعاد تلك السلطة الكافرة التي تمنع الناس من الدخول في دين الله، أو تحارب الله ورسوله وتحارب أولياء الله المؤمنين. قال المؤلف: البر والفاجر، يعني أن الحقوق التي تجب للأئمة والولاة تثبت لهم سواء كانوا أهل تقوى أو كانوا فجارا. قال المؤلف: وقسمة الفيء إلى الإمام. الفيء هو المال الراجع من الكفار إلى المسلمين، والمراد به ما يدفعه أهل الشرك ليفتدوا بلادهم أو أنفسهم من أن يكونوا تحت حماية المسلمين، ويعطى للإمام أو نائبه. والفيء يعطى للأئمة والولاة ويتصرفون به في مصالح المسلمين. قال المؤلف: وإقامة الحدود إلى أئمة ماض، يعني أنه لا يقيم الحدود إلا الأئمة والولاة، ومن ثم ينصبون القضاة الذين ينظرون في مثل هذه القضية، لئلا يكون منهم غلط في إثبات حكم القطع على أحد، أو يكون منهم عدم إتقان للحكم الشرعي. ولذلك وهذا يظهر في القصاص فيما دون النفس، فإنه إذا لم يكن القصاص فيها موكولا بالأئمة ونوابهم فإن المنفذ قد يؤدي قصاصا لا يقطع الجرح ويستمر حتى يعقب من اقتص منه. قال المؤلف: ليس لأحد أن يطعن فيهم، يعني أن الكلام في الأئمة والولاة حرام، لا يجوز للإنسان أن يفعله، لأن الكلام فيهم غيبة إن كان صدقا وبهتانا إن كان كذبا، وكلاهما حرام ممنوع منه في الشرع. وقد جاءت الشريعة بتحريم البهتان والكذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وقال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأما إن كان ذلك ليس موجودا فيهم فهو، وإن أما إن كان ذلك الفعل الذي تكلمت به مما يوجد فيهم حقيقة، فإن حديثك عنهم بتلك المعايب نوع من أنواع الغيبة التي يقول فيها تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. كما أن فيها أيضا تقليلا من هيبة الولاة في قلوب الناس، ومن ثم لا يهابون الولاية فيقدمون على معاصي الله جل وعلا. ثم إن الطعن فيهم ليس فيه مصلحة شرعية ولا ثمرة فيه أبدا، ومن هنا جاءت الشريعة للمنع من مثل ذلك. قال: ولا ينازعهم، يعني أن أصحاب الولاية لهم اختصاصات، فمن جاء ينازعهم وقيل له: لا يصح لك ذلك. من أراد أن يكون لشيء من الجمعيات أو شيء من الأشخاص أو غيرهم من أمور الولاية شيء بأي اسم، فإنه يخالف المقتضى الشرعي، سواء كان باسم الولاية أو كان باسم المسابقات أو كان بأي اسم، فإنه يمنع منه. قال المؤلف: ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. الزكاة يؤمر الإمام بأخذها من أفراد الناس لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. فإذا أخذ الزكاة من الناس أجزأت، ولو قدر أن هذا الوالي يحتمل أنه سيصرفها في حرام، أو أنه سيطعمها الكلاب، أو غلب على أو كان من غالب ظنه مثل هذا، فهذا لا يعول عليه من جهة، ولا يجوز أن يكون سببا لعدم إعطاء هذه الجهات الرسمية نواب ولاة الأمر الصدقة الواجبة. قال المؤلف: وصلاة الجمعة خلفه، يعني أنه يشرع للناس أن يصلوا صلاة الجمعة مع الإمام الأعظم، ويرون أن ذلك من القربات، وإن كان المرء لا يتمكن فإنه يعتقد صحة الصلاة خلفهم. بعض الناس إذا صلى صلاة الجمعة قال: سأصلي صلاة الظهر، خشية من بطلان صلاة الجمعة، وخشية من أن يكون قد سبقنا بعض بأداء صلاة الجمعة ونحو ذلك من الأداء الباردة، وهذا ليس بمسوغ لإعادة صلاة الجمعة أو الإتيان بها مرة أخرى، إذ لو كان في ذلك خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكل عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي لفعلها في وقته فإنها حينئذ تكون بدعة، من مثل بدعة صيام يوم الخامس عشر من شعبان لذاته، أو تخصيص ليلتها بقيام من بين الليالي. قال المؤلف: برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه يعني مشروعة خلف الإمام، وخلف من ولاه أيضا جائزة باقية تامة، إذا صلى الإنسان ركعتين أجزأته ولا يجب عليه إعادتها أو أداؤها أربعا، ومن أعادها فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مبتدعا ويكون تاركا للسنة تاركا للآثار مخالفا للهدي النبوي الكريم. قال المؤلف: ليس له من فضل الجمعة شيء، يعني أن من صلى الجمعة ثم عاد الظهر فإنه حينئذ ليس له أجر على صلاة الظهر ولا بحسنة واحدة لأنها بدعة. وكوننا نصلي الجمعة ركعتين لا يعني أنها ظهر مقصورة، بل هي صلاة مستقلة، صلاة مستقلة، ولذلك جاز أن تفعل قبل الزوال بخلاف صلاة الظهر فإنها لا تفعل إلا بعد الزوال. ثم ذكر المؤلف أن من البدع ترك الصلاة خلف الأئمة، أو أن يصلي الناس خلف الإمام ثم يعيدون الصلاة، بل لا بد أن نعتقد صحة هذه الصلاة ونعتقد كمالها. ثم ذكر المؤلف حكم الخروج على الولاة وأنه من المحرمات، فمن كان له إمام له سلطة وولاية فخرج عليه خارج فإنه يجب كف ذلك الخارج بما نستطيعه لنكون أمة واحدة. ولو حصل من الإمام ما حصل، ولو حصل من الإمام الأول ما حصل من نقص ومعصية، فإن هذا لا يجيز الخروج عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فلا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ومن خرج على إمام من الأئمة وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فإنه إذا خرج خارج فيكون قد شق هذا الخارج عصى المسلمين، كما ذكرت قبل قليل في الحديث الذي قبله، وهو في نفس الوقت ليس على هدي الشريعة. فأولئك الذين يخرجون على الولاة ويستبيحون الدماء ويستحلونها ليسوا على شيء من الشريعة البتة. فلو قدر أن هذا الشخص حال خروجه على الإمام مات، فإنه حينئذ نقول بأنه قد مات ميتة جاهلية. قال المؤلف: ولا يحل قتال السلطان، بل الواجب نصرته وإعانته، فمن أعان عليه فقد خالف مقصود الشارع. وكذلك لا يجوز لأحد أن يخرج عن هذه الولاية، فلو قدر أن إنسانا خرج عنها فهو مبتدع على غير السنة والطريقة. لعلنا نقف عند هذا بإذنه عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من ترك الصلاة جحودا كفر اتفاقا، لأنه كذب الله ورسوله في إيجاب الصلوات الخمس. ومن تركها تهاونا وكسلا فهو عندنا على الراجح من الأقوال وبحسب مدلول الدليل يكفر أيضا. وحينئذ ما الفرق بينهما؟ الفرق في كيفية الرجوع. فتارك الصلاة يرجع بفعلها، وجاحد وجوب الصلاة ولو كان فاعلا لها لا يرجع للإسلام إلا بالإقرار بوجوب هذه الصلوات. أما من ترك وقتا وفعل وقتا فإن الوقت الذي يترك الصلاة فيه يكفر في ذلك الوقت، فإذا عاد فصلى في الوقت الذي يليه يكون بذلك قد عاد لدين الإسلام. إثبات الزيادة تواترت به النصوص كتابا وسنة، وإثبات النقص من لازم الأول. والإمام مالك أو بعض من نفى النقصان نفى اللفظ، قال أنا لا أقول ينقص لكنه لا يزيد أو تقل زيادته أو تذهب زيادته. ومن هنا فالسلف متفقون على أن الإيمان يزيد وينقص، والخلاف بينهم في أي شيء في اللفظ فقط. إذا علق الحكم باسم فهذا الاسم على نوعين، إما أن يكون لقبا وهو الاسم الذي يكون للذات فحينئذ لا نعمل بمفهوم المخالفة منه. النوع الثاني إذا علق الحكم بوصف فحينئذ نقصر الحكم على ذلك الوصف. فقوله إن هذه الأمة، هذه الأمة لقب واللقب لا مفهوم له، وبالتالي لا يدل على نفي العذاب والعقوبة عن الأمم السابقة. باب لد مكان في الشام في دمشق، وعيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان فيقتل المسيح الدجال في هذا المكان، فإن عيسى عليه السلام يطلبه ليقتله فيهرب الدجال منه وينماع في الطريق فيتمكن منه قبل أن يموع بالكلية فيقتله عند هذا المكان، كما ورد بذلك عدد من الأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول
يرد على هذا القول بنصوص كثيرة، أولها النصوص التي تثبت أن الله فوق السماء، كما في قوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ونرد عليه بوصف الله جل وعلا بكونه الأعلى في قوله سبحان ربي الأعلى وقول الله سبح اسم ربك الأعلى. ونرد عليه بالنصوص الدالة على إنزال القرآن، والإنزال لا يكون إلا من العلو، كما في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ونرد عليه نصوص كثيرة، منها مثلا أن موسى عليه السلام دعا فرعون إلى أن يؤمن بالله الذي في السماء، فقال فرعون لقارون ابن لي صرحا لعلي أبلغ إله موسى، وما ذاك إلا لأنه قد دعاه موسى إلى أن يؤمن بالله الذي فوق السماوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. والنصوص في هذا كثيرة، ويدل عليه قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. والقول بأن الله في كل مكان كما أنه ترده النصوص المتواترة ترده الفطر، فإنه ما دعا داع إلا وجد في نفسه ضرورة إلى السماء يتوجه قلبه إلى جهة العلو. ويدل على ذلك أيضا العقل، فكيف يقال بأن الله في كل مكان مما يستلزم معه أن يكون الله في القادورات وأن يكون في الحمامات وفي الأماكن القذرة النجسة؟ تنزه الله عن ذلك علوا كبيرا، تنزه الله عن ذلك وعلى علوا كبيرا. لو قلت في كل مكان معناها أنه سيكون تحت الأقدام وسيكون تحت الأحذية، لأن هذا مكان. ولو قلت بأن الله داخل العالم لجعلت العالم أكبر منه، والله جل وعلا أكبر من كل شيء، فهو سبحانه وتعالى ليس داخل العالم، وإنما نثبت له صفة العلو، وصفة العلو لا نهاية لها. لا يجوز ذلك، لأن البيعة إنما تكون للولاة، بيعة السمع والطاعة واعتقاد الولاية لا تكون إلا لمن ثبتت له الولاية بأحد الطرق الشرعية، إما بالاستخلاف من الإمام السابق، وإما باختيار أهل الحل والعقد، وإما بالغلبة. وأما أن يأتي الإنسان ليس له ولاية ولا سلطة ولا مكانة فيبايع بأنه إمام المسلمين وبأن له السمع والطاعة، فهذه البيعة لم تنعقد، ولا يلزم الإنسان آثارها ولا صحة لها. إن طلب من له ولاية صحيحة الزكاة أعطي الزكاة وبقي في ذمته، وحينئذ لو كان يطعمها الكلاب أو يأكلونها فإننا تبرأ ذمتنا بذلك، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أما إذا كان الإمام لا يلزم الناس بدفع الزكاة له ويخيرهم، وشك الإنسان في مثل هذه الإجراءات، فإنه حينئذ يتعين عليه دفع الزكاة لمن يتيقن أنه يدفع مال الزكاة إلى المستحقين له. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.